بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هل تصلح المصلحة دليلا شرعيا؟ وهل يمكن للمصلحة أن تتجاوز النص الشرعي؟ وهل يمكننا أن نبطل دلالة النص لأجل مراعاة المصلحة؟ هذه أسئلة تطرح كثيرا، ويجيب على أكثرها كثير من المتسرعين ومن السطحيين بنعم، ولكن هل هذا الجواب صحيح؟ وهل هذا التسرع الذي نجده عند بعض المعاصرين في العلاقة بين النصوص والمصلحة، هل هذا التسرع محمود أم مذموم؟ أنا أولا أقول شيئا، يمكنك وأكلم أي شخص كيفما كان، يمكنك أن تتكلم في هذه القضايا الكبيرة، في قضايا الاجتهاد والمصلحة والنصوص وفي أصول العلم الكبرى، ولا أحد يمكنه أن يحجر عليك، لأنه لا توجد كنيسة في الإسلام، ولكن يحرم عليك شرعا كما يقبح بك عقلا أن تتكلم في شيء لا تعرفه ولا تتقنه. ولذلك إذا أردت أن تتكلم في هذه الأمور المتعلقة بالمصلحة وأصول الفقه وغير ذلك، فلا بد أولا أن تتقن كتاب الله عز وجل حفظا وفهما وتلاوة وتدبرا، وثانيا أن تتقن الحديث النبوي، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحفظ منه ما تيسر، وأن تفهم كثيرا منه، وأن تطالع شروحه، وأن تتدبره، وأن تميز سقيمه من صحيحه، وثالثا أن تتقن اللسان الذي جاء القرآن به وجاءت السنة به، وهو اللغة العربية، لسان العرب، أن تتقنه، لأنه الأداة التي تهيئك لفهم نصوص الوحي. ورابعا أن تتقن علم أصول الفقه الذي هو علم الاجتهاد، الذي يؤهلك إلى معرفة الدلائل التي بها يمكنك أن تستنبط الأحكام الشرعية من مضانها، أي من أدلتها التفصيلية. إذن بعد أن عرفنا هذه القضية، نرجع إلى مسألة المصالح. أول ما نقرره أن الشرع قد جاء بتكميل المصالح ودرء المفاسد، لا خلاف بين علماء الإسلام في هذه القضية، ولكن نصحح خطأ شائع. حين نقول المصالح، فإنما نقصد بذلك في اصطلاح علماء الشريعة، نقصد بذلك المصلحة الشرعية، ولسنا نقصد مطلق المنفعة كما يقررها الفلاسفة. ولا شك أن الفلاسفة الغربيين تكلموا في قضية المصلحة، في قضية المنفعة بمصطلحهم، وأغلبهم أرجعها إلى، على خلاف كثير بينهم، لكن كثير منهم أرجعها إلى اللذة المادية الدنيوية، فليس عندهم في فهمهم للمنفعة شيء غير المادة، إذن ليس عندهم المعاني الروحية، والأدهى والأخطر أنه ليس لديهم شيء راجع إلى الآخرة، إلى الحياة الآخرة، وإنما كل ملاذهم وكل المنافع التي يعتدون بها راجعة إلى الحياة الدنيا فقط. إذن معيار التمييز عندهم، كيف نميز بين ما هو منفعة وما ليس منفعة، هو الإنسان نفسه. في كثير من الأحيان يقولون الإنسان هو الذي يميز، فما كان منفعة عنده، ما شعر وما قرر أنه منفعة فهو منفعة، وما لم يكن لديه منفعة فليس بمنفعة. وهذا كله يعني خطير جدا، لأن الناس للأسف مختلفون اختلافا شديدا في أذواقهم، في اجتهاداتهم، في آرائهم، في مؤهلاتهم. ولذلك فنحن نجد مثلا أنه في الجاهلية كان وأد البنات خشية العار كان منفعة وكان مصلحة في نظر بعض القبائل العربية، وهو في نظر غيرهم، في نظرنا نحن مثلا، مفسدة خالصة. وكذلك فإن المصالح، إذا المسألة الأولى الخطيرة هي أن معرفة ما هو مصلحة وما ليس مصلحة يختلف باختلاف الناس، وثانيا أن المصالح تكون متضاربة فيما بينها. فمثلا حين تحدث سرقة، فالسارق يجني من وراء ذلك منفعة مادية بطبيعة الحال، دنيوية بطبيعة الحال، لكنها منفعة، وهذه المنفعة متعارضة ومتضاربة مع منفعة الذي سرق منه. فلأجل ذلك المنافع كما هي مقررة في الحضارات المادية ليست هي المصالح كما قررها علماء الشريعة. بعد ذلك نقول إن علماء أصول الفقه قسموا المصلحة إلى ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة، ومصلحة ملغاة، ومصلحة مرسلة. المصلحة المعتبرة ما هي؟ هي المصلحة التي شهد لها الشرع بالاعتبار، وهي التي تتضمن علة القياس. مثلا مصلحة حفظ العقل الموجودة في تحريم الخمر، هذه المصلحة مصلحة معتبرة، ولذلك نحن نستعملها لكي نقول بتحريم المخدرات مثلا. المصلحة الملغاة هي المصلحة التي أبطلتها نصوص الشريعة، مثلا اللذة الموجودة في الزنا، لا شك فيه لذة، اللذة الموجودة في شرب الخمر، أو النشوة الموجودة في شرب الخمر، هذه المصالح معطلة ومبطلة ومهدرة في الشرع، لأنها مصادمة إما للنص الشرعي، وإما للإجماع الشرعي، وإما للقياس الجلي. بقي لنا القسم الثالث، وهذا هو الذي فيه نظر العلماء واختلافهم، وهو المصلحة المرسلة. حين نقول مرسلة أي مرسلة من الاعتبار ومن الإبطال، هي المصلحة التي لم يشهد لها الشرع بإلغاء ولا باعتبار. المثال المشهور جمع القرآن في المصاحف، هذا قديما. في عصرنا مثلا من المصالح المشهورة قوانين السير التي نمشي عليها في حياتنا العادية، حين نخرج بسيارتنا وما أشبه ذلك، يعني هذه القوانين تدخل في باب المصلحة المرسلة. طبيعة الحال هنالك التباس قد يقع عند بعض الناس بين البدعة والمصلحة المرسلة، سنتطرق إليه إن شاء الله تبارك وتعالى إذا بحثنا مباحث البدعة. المصلحة المرسلة دليل شرعي معروف عند المالكية، لكن وأكثر المالكية منه كثيرا، ولكن الإمام القرافي يقول ما معناه: إن كل أئمة المذاهب أخذوا بالمصلحة المرسلة، ولكن المالكية لهم تميز بالإكثار منها وبالتصريح بذلك، وأما الآخرون من أئمة المذاهب فلعلهم لم يصرحوا. وعلى كل حال هذه مسألة أصولية دقيقة لا أخوض غمارها الآن. بعض الناس يقول: أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله عز وجل، ويجعلون ذلك سبيلا لإلغاء دلالات النصوص كلها. حتى قال أحد المعاصرين والمفكر والفيلسوف الجابري يقول: صارت المصلحة العامة هي المبدأ الذي يجب أن يسود على كل ما عداه، وإذا تعارض نص شرعي مع المصلحة العامة عمل بالمصلحة العامة. هذه اللفظة أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، بعض الناس يعزوها للإمام ابن القيم، وقد جاء شيء عن ابن القيم يشبه هذا، وهو قوله رحمه الله: فإذا ظهرت أمارات، أي علامات أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه. لكن ما مقصود الإمام ابن القيم؟ إذا نظرنا إلى تصرفات ابن القيم رحمه الله نفسه في أبحاث فقهية كثيرة، فإننا يعني يمكننا أن نفهم هذه الكلمة التي قالها. معنى ذلك أنه يؤخذ بالمصلحة في استنباط الأحكام الشرعية حين لا يكون في ذلك نص. أما أن يؤخذ بالمصلحة في استنباط حكم مخالف لما دلت عليه نصوص الوحي، فشيء لا يقول به فقيه أبدا، لا ابن القيم ولا غيره من العلماء. وما حرمه النص فهو متضمن لمفسدة، ولابد ولا يمكن أن يتضمن مصلحة والنص يحرمه، سواء علمت هذه المفسدة أو لم تعلمها. ولا يمكن أن يأتي شخص فيدعي أن المصلحة تقتضي إباحته بعد أن وجد أمامه نصا يقول بتحريمه، لا يقول بذلك مسلم أصلا، فضلا عن أن يقول به عالم معتبر. ولذلك فإن أول ضابط من ضوابط صحة المصالح هو عدم معارضتها للنصوص الشرعية. ولذلك لما؟ ما السبب في ذلك؟ السبب أننا كيف عرفنا أن المصلحة حجة؟ ما عرفنا ذلك إلا من خلال النصوص. إذن النصوص دلتنا على حجية المصالح، فلو رددنا وأبطلنا النص بسبب المصالح نكون حينئذ قد رجعنا هدمنا الأصل الذي بنيت عليه المصالح، فنكون قد رجعنا على المصلحة نفسها بالإلغاء والإبطال. طيب، هذا مجملا ما يمكن أن نقوله عن المصلحة، وقد أحلتكم في لقاء سابق على كتاب ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للموطئ، وهو كتاب قيم ذكر هذه الضوابط بشكل جيد. ستلاحظ أن كثيرا من المباحث السابقة التي رأيناها في لقاءاتنا السابقة، وهي الأمور التي يتعلق بها العلمانيون لإبطال الشريعة، سترى أنها مرتبطة لحد بعيد بعلم أصول الفقه. وقد صرح كثير منهم بوجوب تجديد علم أصول الفقه. فهل ترون فعلا أن هذا العلم، أي علم أصول الفقه، يحتاج إلى تجديد؟ ما رأيكم في هذه القضية؟ هذا ما سنراه إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا المقبل. سنتكلم عن مسألة تجديد علم أصول الفقه. إلى لقاء مقبل بإذن الله عز وجل، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.